الصيفية لمركز دار الفاروق الإسلامي، وهذه الدورة وهذه المحاضرات يشارك فيها أيضا عبر الإنترنت يعني إخواننا في مجلس الفقه الإسلامي بولاية مينيسوتا واتحاد أئمة أمريكا الشمالية، يحضر معنا بعض الفضلاء من ولايات أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرات وأن يطرح فيها البركة والخير. طلب العلم أيها الإخوة الكرام من أجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له كل شيء أو يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحين. وكل العلوم الإسلامية الخادمة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل علوم الإسلام هي في الأساس لخدمة كتاب الله تعالى ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام والخضر عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة في كتابه الكريم، وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، الله تعالى عتب على موسى أنه لم يقل الله أعلم. قال موسى عليه السلام عذره أنه لا، ما كان يظن أن هناك أحدا في الأرض أعلم منه، لأنه نبي الله ونبي ذلك الزمان. فعتب الله عليه تعالى عليه أن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله تعالى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: يا رب كيف السبيل إليه؟ فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما هو مذكور في سورة الكهف فمرة أخرى. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يتكبدون المشاق ويسافرون الأسفار المتعبة من أجل سماع حديث واحد من أحد للمسلم في التخلف عن طلب العلم. والعلماء يذكرون من اللطائف في قصة موسى عليه السلام أنه تحمل الجوع والعطش، قالوا يعني طالب العلم حتى يعني يستفيد من العلم يعني يجوع في سبيل طلب العلم، وواجه المغامرة والمخاطرة فركب سفينة مخروقة من أجل يعني مواصلة الرحلة في طلب العلم رحمه الله تعالى. طيب لو نستمع إن شاء الله إلى أحد. طيب تفضل أي أحد تفضل ارفع صوتك إن شاء الله. قديرة
صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
فإن التصانيف
في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت
وبسطت واختصرت
فسألني بعض الإخوان
نعم. فأجبته اندراج. أحسنت بارك الله. طيب.
السلام عليكم. إخوة معذرة يعني كثير من الإخوة لم يسجلوا، فمن لم يسجل يرجع الكتاب هنا الآن متفضلين شاكرين يعني لكم، من بعض الأخوة تحت ما أخذوا كتبا ويريدون يعني، فجزاكم الله خيرا يعني إذا فعلتم ذلك، ونوفر لكم النسخة غدا إن شاء الله. من لم يسجل فرجاء يعني معلش يعني مع الأخ الذي بجانبه حتى يعني
هذه نبذة عن مؤلف الكتاب هو الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أمه موسرة، فكان هذا بحمد الله تعالى مما أعانه على طلب العلم ويسر له الطلب، فكان ميسور الحال، وهذا ساعده بعد فضل الله سبحانه وتعالى على الاجتهاد في طلب العلم والتفرغ لطلب العلم. دخل الكتاب وعمره 5 سنوات، تعادت يعني طلبة العلم والناس في ذلك الزمان بحفظ المتون العلمية كطريقة التعلم التي اتبعها السابقون، فبدأ في دراسة المتون العلمية المختلفة، وقالوا يعني كان سريع الحفظ حتى إنه كان يحفظ الصفحة من مرتين، يعني المرة الأولى يقرأها تصحيحا على المعلم ثم يعيد قراءتها مرة أخرى يعني نظرا من الكتاب، ثم بعد ذلك المرة الثالثة يسمعها من حفظه بفضل الله تعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله له شيوخ أجلاء، من أبرزهم الحافظ العراقي الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، ومن شيوخه أيضا سراج الدين البلقيني والشيخ سراج الدين ابن الملقن وآخرون يعني من العلماء، هؤلاء أبرز مشايخه رحمه الله تعالى. بعد ذلك يعني تدرج في طلب العلم وبدأ يظهر يعني صيته وإقبال الطلبة عليه، فتولى القضاء رغم محاولته الفرار منه وعدم تولي هذا المنصب، لكن ابن حجر و يعني قال بقي 3 يعني ابن حجر ثم الثاني اللي هو ابن الحافظ العراقي اللي هو أبو زرعة العراقي، والثالث اللي هو نور الدين الهيثمي. فأثنى عليه يعني رغم مئات الشروح التي ألفت على صحيح البخاري، لكن خلص بعد أن صنف فتح الباري قالوا يعني لا هجرة بعد فتح، يعني لا يترك فتح الباري إلى أي كتاب آخر من شروح البخاري، وظل يكتب في هذا الكتاب 10 سنين يضيف إليه ويعدل ويزيد حتى صار يعني أعظم شروح صحيح البخاري، وله كتاب تهذيب التهذيب في رجال الأسانيد، وكتاب تقريب التهذيب، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، والعديد من الكتب. وفاته رحمه الله، توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة 52 800، فإذا كم سنة عاش؟ ذكرنا الولادة 773 والوفاة 852، يبقى كم سنة؟ نعم، المحدثون ولقبوا بها الأحاديث والتقسيمات التي قسموا بها وقسموا الأحاديث إليها، وهذا العلم علم جليل من العلوم الخادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق يعني بسم الله، يعني بسم الله أبتدئ أو بسم الله أؤلف هذا الكتاب، وألف مشتق من السمة وهي العلامة، السمة أو الوسم أو من السمو بمعنى الارتفاع، فيقول بسم الله والله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى، والرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة. وهناك يعني عدة أقوال في التفريق بين الرحمن والرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ فمن هذه الأقوال أو ولعله يعني أصح هذه الأقوال أن الرحمن يراد به الرحم القدير، والحمد في اللغة هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، فنحمد الله تعالى يعني مصحون كتبهم يعني إما بالبسملة وإما بالحمد، وفي العادة يجمعون بين الأمرين اقتداء بكتاب الله تعالى، أن كتاب الله سبحانه وتعالى مفتتح بالبسملة ثم يليها الحمد، البسملة ثم يليها الحمد. وإذا اعتبرنا الكتاب كتابا فهو يفتتح بالبسملة، وإذا اعتبرنا خطبة الكتاب يعني مطلع الكتاب ومقدمة الكتاب تعتبر خطبة، فيناسب أنها تفتتح بحمد الله تعالى. فأثنى على الله سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه وهما العليم والقدير سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو العليم وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب أقسام الخبر، المقصود بالخبر، الخبر يأتي بمعنى الحديث، يعني كلمة الخبر تأتي بمعنى الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له خبر ويقال له حديث. فإذا أحيانا يأتي الخبر بمعنى الحديث، وهناك يعني استعمال آخر، وعلى سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوام خاصة، فمن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم وعلى اختلاف بلدانهم وأزمانهم إلى قيام الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، بل أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضا، فهو رسول الله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وهو البشير والنذير صلى الله عليه وسلم. بشير يبشر من أطاع الله تعالى بما أعد الله له من الثواب، والنذير هو الذي ينذر من عصى الله تعالى يخوفه من العقاب. وعلى آل محمد، ما المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة هناك يعني استعمالات متعددة لكلمة الآل، عندما نأتي يعني في دروس الفقه ونتكلم عن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، أو آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحقون من الفيء، فهنا الآل يكون المقصود بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون به من آل أبي طالب وآل العباس وآل جعفر، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني بعبارة أخرى بنو هاشم وبنو المطلب، فهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. وأحيانا أخرى يأتي الآل كما في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه وعلى آله، هنا يكون استعمال الآل أوسع، يعني يشمل قرابته المؤمنين به، ويشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته، ويشمل كذلك جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل ملته هم من آله، ويكونون داخلين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه وانصر على آل الصليب اليوم آلك، في الأبيات التي أنشدها يوم مجيء أبرهة لهدم الكعبة وكذا، فأنشد أبياتا وكان فيها وانصر على آل الصليب اليوم آلك، فآل هنا بمعنى أتباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هنا بمعنى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نصلي على آل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيها جميع المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، نكون قد صلينا عليه. والصلاة على غير الأنبياء جائزة إذا كانت تبعا للصلاة على الأنبياء، ليست يعني استقلالا إنما تبعا للصلاة على الأنبياء. وأما الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، يعني هل يصح أن نقول صلى الله على فلان مثلا شخص ليس من الأنبياء نقول صلى الله على فلان؟ فالجواب أن ذلك يعني جائز إذا كان مرة عارضة أو مرات عارضة وليس شعارا لاسمه كلما ذكر، يعني لا يعني نختص شخصا من غير الأنبياء بأنه كلما ذكر اسمه نصلي عليه. هذا إذا كانت في بعض الأحيان وليس شعارا دائما. وأما تبعا فهي جائزة لا بأس لذلك، أنك يعني كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وعلى أصحابه وعلى آله، فلا بأس لذلك. فأسلم به يعني كان مؤمنا وقت لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك يعني استمر مؤمنا لم يرتد عن الإسلام، إنما ثبت على دينه واستمر مؤمنا حتى مات على ذلك. فقال وسلم تسليما كثيرا، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه. يقول أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. يقول هناك يعني مؤلفات عديدة في مصطلح أهل في مصطلح الحديث، وهذه التصانيف كثرت يعني تصانيف كثيرة وبسطت واختصرت. البسط هو عكس الاختصار، البسط هو التطويل والإسهاب، البسط هو التطويل والإسهاب. وهذا يبين أن الاستعمال العامي لكلمة يعني بسيط استعمال يعني غير صحيح. العامة مثلا أحيانا يقول لك هذا شيء بسيط بمعنى يقولون أحيانا شيء صغير بسيطا، لكن العادة هذا ليس صحيح. البسيط هو المطول المسهب، وعكس المختصر. لذلك يعني بعض الأئمة يعني كان يؤلف مثلا في الموضوع الواحد 3 كتب، فيؤلف الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز اللي هو الكتاب المختصر، وبعدين الوسيط اللي هو المتوسط، والبسيط اللي هو الكتاب المطول يعني الموسع فيسمى بسيطا. لكن في الحقيقة يعني استعمال البسيط بمعنى السهل هو هذا صحيح، يعني ان الكتاب احيانا كلما طال كلما سهل. يعني مرات يعني يقول احد البلغاء يعني كتب رسالة واطالها وكذا ثم اعتذر يعني انه ليس عنده وقت للاختصار، يعني ليس عنده وقت للإيجاز فاضطر للإطالة. يعني الإيجاز يحتاج يعني مجهود أكبر منك يعني في انتقاء العبارات وكذا، لذلك البط يكون يعني أسهل. فهم الكتاب البسيط يعني الموسع المطول يكون أسهل من فهم المتن المختصر أحيانا، والاختصار يحتاج يعني إلى مجهود ودقة في اختيار الألفاظ وترتيبها. فيقول مؤلفات في مصطلح الحديث كثرت يعني مؤلفات كثيرة، وبسطت يعني ألفت مؤلفات مطولة، واختصرت يعني وألفت مؤلفات مختصرة. فإذا يعني المؤلفات في علم الحديث يعني كثيرة، وأراد يعني أن يقدم بهذه المقدمة ليبين يعني الدافع إلى تأليف كتابه. يعني يحسن بالمؤلف يعني إذا ألف كتابا أن يبين يعني الداعي إلى تأليف هذا الكتاب، أن يكون كتابه تكرارا لمجهود يعني موجود من قبل، وإنما يكون فيه إضافة إلى ما سبق. يعني إما أن الكتب السابقة مثلا تكون مطولة وتحتاج إلى اختصار، أو تكون مختصرة جدا يعني ففيها غموض وتحتاج إلى شرح وتوضيح، أو أنها مثلا غير مستوعبة لفروع مثلا المادة والموضوع يحتاج يعني إلى أجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. طبعا يعني المؤلف رحمه الله في شرحه جاء ذكر أهم المؤلفات في علم الحديث التي كتبت قبله، فذكر منها كتاب المحدث الفاصل للقاضي أبي محمد الرام هرمزي، وكتاب علوم الحديث للإمام الحاتم النيسابوري، وكتاب أبي نعيم الأصبهاني له مستخرج على كتاب الحاكم في علوم الحديث، وبعد ذلك الخطيب البغدادي له عدة مؤلفات أيضا في مصطلح الحديث، وذكر يعني آخرين من الأئمة إلى أن وصل إلى الإمام أبي عمرو ابن الصلاح الذي ألف كتابا في مصطلح الحديث سماه أو عرف يعني بالمقدمة في مصطلح الحديث، وهذا الكتاب في الحقيقة كان يعني أفضل الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، لأنه يعني جمع ما كتب قبله ونسقه ورتبه، وكان اللي هو الإمام أبو عمرو بن الصلاح كان مدرسا في المدرسة الأشرفية إحدى مدارس الحديث بالشام، فكان مدرسا في هذه المدرسة وتحتاج إلى تدريس مصطلح الحديث، فجمع الكتب التي قبله ورتبها وهذبها ويعني ألف فيها كتابه الذي عرف بالمقدمة. فالحافظ ابن حجر ذكر هذا يعني، وأن هذه الكتب هي أهم يعني الجهود التي كانت قبل الحافظ في مصطلح الحديث إلى أن جاء الحافظ ابن حجر وألف كتابه هذا. قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحدة. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. طيب، هنا الحافظ يقسم الخبر، أو بعبارة أخرى يقسم الحديث، لأنه استعمل الخبر هنا بمعنى الحديث، فالحافظ يقسم الحديث إلى تقسيمات باعتبار كثرة الرجال أو قلة الرجال في كل طبقة من طبقات الإسناد. ما المقصود بالإسناد؟ الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، المتن اللي هو يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث منه ما هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو من أقواله، ومنه ما هو من تقريراته، يعني شيء قيل أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه. فالمتن هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك يعني سلسلة الإسناد التي توصل إلى هذا المتن. طبعا هذا بإيجاز، وسيأتينا إن شاء الله يعني تقسيمات أخرى للحديث، إنه قد يكون الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون إلى الصحابي، إلى التابعي، إلى كذا، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. لكن يعني باختصار نوضح معنى المتن ومعنى الإسناد. الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، فعن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث له تقسيمات متعددة باعتبار كثرة الرجال يعني، أو كثرة عدد الرواة في كل طبقة من الطبقات، في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، وما بعدها من الطبقات. فبحسب كثرة عدد الرجال أو الرواة في كل طبقة أو قلة العدد، فهناك يعني تقسيمات للحديث بهذا الاعتبار، وهي التي ذكرها المؤلف هاهنا. فذكر أن الحديث باعتبار كثرة الرجال أو قلة الرجال ينقسم إلى هذه التقسيمات، إلى متواتر وآحاد. يعني عندنا تقسيم رئيسي إلى متواتر وآحاد، يبقى ده أول تقسيم عندنا للحديث، أنه ينقسم إلى متواتر وآحاد، وبعدين الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. يبقى عندنا تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ثم الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. طيب نأتي إلى القسم الأول وهو المتواتر. تعريف الحديث المتواتر أنه يعني ما رواه المتواتر هو ما رواه يعني جمع غفير عن جمع غفير يعني عن مثلهم إلى منتهى الإسناد، ويكون منتهى الإسناد إلى شيء حسي. يعني شيء الحديث المتواتر هو ما جمع هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول أنه رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ثم الشرط الثاني أن يستمر هذا العدد من الكثير يتناقلون عن جيل قبلهم عن من قبلهم خبرا مكذوبا أو معتقدا باطلا. فأقول أنك يعني إذا تتبعت هذا المدة الدنيا يعني مثلا يعني ربما يعني نهاية الإسناد ونهاية الخبر يعني شيء محسوس عن أناس مثلا هم من أهل هذه البلد أو رأوا هذه البلد أو كذا. فهكذا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أخبار متواترة يعني رواها جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، أخبروا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخذه عنه مجموعة من التابعين وعنهم مجموعة من أتباع التابعين وهكذا، فيكون حديثا غريبا لأنه انفرد بروايته في طبقة من طبقات شخص واحد، أو يكون تابعي واحد مثلا روى الحديث عن اثنين من الصحابة وبعدين لم يروه عن هذين الصحابيين إلا تابعي واحد، وبعد ذلك هذا التابعي الواحد أخذه عنه مثلا مجموعة من الناس أو كذا، فيكون غريبا يعني الانفراد يعني راوي واحد في طبقة من بعد الصحابة مثلا. فإذا هذا هو تعريف الحديث الغريب. طيب الغريب ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. هناك يعني تقسيم للحديث الغريب إلى فرد مطلق بالدال، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو ما تفرد به راويه الأعلى، أي إيه الصحابي أو التابعي الراوي الأعلى لهذا الحديث يعني انفرد، ثم لا يضر بعد ذلك يعني استمر هذا التفرد أو لم يستمر في بقية الإسناد. فهذا الفرد المطلق يعني رواه صحابي واحد ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي الواحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب حديث إنما الأعمال بالنيات يعني يتميز بأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ثم لم يرويه عن عمر إلا تابعي واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ثم لم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري أخذه عنه جمع غفير. يعني هو عبارة عن حديث رواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واحد من هؤلاء الصحابة يعني تفرد عنه، يعني التفرد من جهة يعني طريق واحد أو إسناد واحد أو صحابي واحد. يعني الحديث هو في حد ذاته ليس غريبا، يعني لا نستطيع أن نقول عن الحديث أنه غريب يعني غرابة مطلقة، بمعنى أنه في طبقة من الطبقات انفرد راوي واحد، ولكن مثلا حديث مثلا رواه أنس وأبو هريرة وابن عمر مثلا، وأنس أخذه عنه مجموعة من التابعين، وابن عمر أخذ عنه مجموعة من التابعين، لكن مثلا أبو هريرة لم يأخذ عنه إلا تابعي واحد فقط، هو الوحيد الذي رواه عن أبي هريرة، فيبقى هنا في غرابة من جهة. وهناك أيضا الفرد النسبي، مثلا من فرد به ثقة عن بقية الرواة، يعني رواه أكثر من واحد لكن واحد فقط منهم هو الثقة والباقون ليسوا ايه؟ ليسوا بسبع. 11 ان شاء الله يكون وقت الاجابة عن الاسئلة باذن الله تعالى.